الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم ما بعد، أيها الأحبة، حياكم الله هذه الليلة في المجلس الخامس في كتاب المناسك أو في باب المناسك، وسيكون بعد العشاء إن شاء الله المجلس السادس والأخير. أنبه على أمرين، ستمر عليكم ورقة كل واحد منكم يسجل اسمه فيها بعد العشاء إن شاء الله، يسجل اسمه كاملا فيها رباعي، ويسجل قدامها كم مجلس حضر، يكتب 4 6، ما يكتب 4 مجالس، 4 فقط 6 5 إلى آخره. الموضوع الثاني لأجل الوقت، يعني نعجل في بعض المسائل بإذن الله عز وجل في هذه الليلة، لن يكون فيها يعني مثل ما كان في الدروس السابقة. انتهينا من طريقة الطواف، الآن ننتقل إلى السعي، السعي وأحكام السعي. طبعا عندنا السعي في العمرة والسعي في الحج. العمرة سواء كنت عمرة مفردة، يعني الرجل راح يعتمر في رمضان مثلا، جزاك الله خير، أو عمرة التمتع، أو في الحج. نأخذ الحج، ما حكم السعي في الحج؟ اختلف العلماء فيه على 3 أقوال، قيل ركن وقيل واجب وقيل سنة. الذي يظهر لي والله أعلم أنه ركن، وإن كان جمع من أهل العلم ذهبوا إلى وجوبه، الشنقيطي في أضواء البيان يذهب إلى الركنية، ابن قدامة في المغني يرجح الوجوب، الأحناف يرجحون السنية. الأدلة، قال تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقلت لكم في درس سابق أنه لم تذكر شعائر الله في القرآن إلا في مسائل تتعلق بالحج، وكلمة شعائر تدل على العظمة، ولذلك قال الله تعالى في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. عدم الجناح قد يفهم منه أحدكم أنه مباح، لا، عدم الجناح يدل على 3 أشياء: إما الإباحة أو الاستحباب أو الوجوب. كيف فهمت من لا جناح معناها الإباحة فقط؟ صحيح أنها في بدايتها تكون في الإباحة أو في أصلها، لكن قد تكون مستحبة وواجبة. ولذلك في القصر يقول: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والقصر في السفر سنة عند الجمهور وعند بعضهم واجب، فلا جناح لا تدل على الإباحة فقط، بل تحتمل الإباحة والاستحباب والوجوب، وإن كان في أصلها الإباحة. أن يطوف بهما، طبعا سيأتينا لماذا قال أن يطوف بهما ولم يقل ألا يطوف بهما. ولذلك قوله أن يطوف بهما دليل على أن الذي يحصل بين الصفا والمروة طواف. وعامة ألفاظ الحديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف بين الصفا والمروة، طاف. وحديث عائشة رضي الله عنها في ذلك واضح. فهو طواف، ولذلك التطوف يكون فيه دوران، أما الذهاب والإتيان هذا ليس من الطواف، يطوف يدور. فلو خرج قليلا عن منطقة ما بين الصفا والمروة فلا بأس. بقية الآية لا أخفيكم، أنا لي سنوات وسألت فيها مشايخ وناقشت وأخذت وعطيت، ما طلعت به نتيجة، وهو قوله تعالى: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بعضهم يقول من تطوع خيرا بإطلاق أي عبادة وأي طاعة ونحوها، فيقولون أي تطوع بخير، أي تطوع بخير فالله شاكر عليم. محتمل لكن احتمال ضعيف. في احتمال أن من تطوع بالسعي بين الصفا والمروة ليس في عمرة ولا في حج فهو جائز. لكن عامة العلماء على أن السعي بين الصفا والمروة لا يكون إلا في العمرة وليش الحج ما مثل الطواف. على كل حال الآية مشكلة. الدليل الثاني في حكم السعي، قال عروة: سألت عائشة فقلت لها: رأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة. شوف ماذا يقول عروة، الآية تقول أن يطوف بهما، وعروة يقول ألا يطوف بهما. فهمت الفرق؟ وهذا الذي نبهته عائشة رضي الله عنها إليه، أنا فهم ألا يطوف بهما، والآية ما هي كذا، الآية فلا جناح عليه أن يطوف، ما هو ألا يطوف. فقالت: بئس ما قلت ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمناه الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. قالت عائشة: وقد سنى، يعني عائشة ترى أنها سنة، وقد سنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، يعني عائشة رضي الله عنها ترى أنها سنة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سنه، نعم، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. طيب ما كلام الأخير ينقض الأول، فما معنى سنة؟ أيوة عبد الرحمن، شرع، أحسنت، فسنة هنا بمعنى شرع بدلالة باقي الحديث، فليس لأحد أن يترك الطواف بينهما. وعائشة رضي الله عنها عندما قالت: أيرجع نساؤك بنسكين وأرجع أنا بنسك واحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك، في رواية يجزيك، عن حجك وعمرتك. استفهموا الحديث؟ يكفي يعني أنها ركن، لأن يجزيك يعني معناها أنها لابد منها، لا يحصل الإجزاء في الحج والعمرة إلا بالسعي بين الصفا والمروة. حديث حبيبة بنت أبي تجراه في مسند الإمام أحمد، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسعى في بطن الوادي: أيها الناس، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. فقوله كتب تدل على الوجوب، وفاسعوا تدل أيضا على الوجوب، فمجموع هذه الأدلة يظهر والله أعلم بالركنية، لكن مذهب من قال بالوجوب وجيه جدا، له وجه. نعم، فيبقى أن الأقرب الركنية. طيب المسألة التي تليها: ما حكم الترتيب في السعي؟ إيش الترتيب؟ أولا أن يبدأ بالصفا ويختم بالمروة، هذا شرط عند الجمهور، ولذلك لو بدأ بالمروة فهل يحتسب الشوط الأول؟ لا، الشوط الأول يبدأ من فين؟ من الصفا، فيبدأ بالصفا ويختم بالمروة. الدليل قال: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا، إذا قربت من الصفا ماذا تقول؟ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. أحب أن أنبه على مسألة، وهي كثير من الحجاج تسمعهم يمشون، ومكتوب حتى في كتاب الأدعية الصغير هذا: إن الصفا والمروة من شعائر الله، والناس يرددون وراك: فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ما هو صحيح، النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إلا إن الصفا والمروة من شعائر الله بس، ما تزيد عليها. فمن حج أو اعتمر هذا حكم شرعي، ما هو ذكر، النبي صلى الله عليه وسلم جعله ذكرا، فتقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، نقطة، أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبر وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات. كيف يقول الدعاء الذكر هذا الذي أمامكم؟ لا إله إلا الله، الله أكبر، ورافع يديه هكذا بهذا الشكل ومستقبل القبلة. لا إله إلا الله لا شريك له إلى آخر الذكر، ثم يدعو، ثم يرجع يعيده، ثم يدعو، ثم يرجع يعيده ويمشي. وهذا ما قرر النووي في المجموع. وطبعا فيه من قال يدعو فيصير ثلاث كما في الحديث، لكن يظهر العلم أن الذكر قاله ثلاث مرات والدعاء بينها. وكما قلت لكم يرفع يديه عند الدعاء كاستطعام المسكين، كما في البيهقي قال كاستطعام المسكين هكذا. السعي بين الميلين الأخضرين، الآن الناس يسعون على البلاط بين الميلين الأخضرين، الخطين الأخضرين، هذان الخطان الأخضران هما الوادي. ما كان في ذاك الزمن وادي، جاء ما كان هناك بلاط، جاء البلاط بعد ذلك في منطقة الوادي. لماذا؟ في حديث نسوة من بني عبد الدار: حتى إذا بلغ زقاق بني فلان سعى، حتى إذا انصبت قدماه بطن الوادي سعى، حتى إذا انتهى من الوادي مشى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الأبطح، الأبطح منطقة البطحة الوادي، لا يقطع الأبطح إلا شد. وحديث حبيبة بنت أبي تجراه الذي في مسند الإمام أحمد: إن الله كان يسعى في الوادي حتى تنكشف ركبتاه والإزار يدور على بطنه، وهو يقول: أيها الناس، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. سمعته حبيبة بنت أبي تجراه. هل تسعى المرأة؟ نشوف، خلونا نشوف هل تسعى المرأة ولا ما تسعى. أولا اقتداء بهاجر، فأصلا السعي بين الصفا والمروة من هاجر، وهذا ما قرره ابن عباس كما في صحيح البخاري أن السعي أتت به هاجر عندما كانت تبحث عن الماء، فسعت بين الصفا والمروة تنتظر صوتا، وكانت تمشي وتسعى في الوادي سبع مرات. وحديث حبيبة: أيها الناس، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، يا عام يشمل من؟ الرجال والنساء. فالأدلة كلها تصب في ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن داود يقول: النساء شقائق الرجال. إذن المرأة تسعى في منطقة ما بين الميلين الأخضرين. إيش رأيكم؟ نأخذ اثنين فقط. أنت نقل الإجماع فيها. أيها سيد، ولا أحد من الصحابة. ما هو الآن خلاص عندي نص عام، هل نترك النص العام لأجل هذا؟ لا، عندي نص عام، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، رجال ونساء، كتب الله عليكم السعي فاسعوا. تسعى، لا له الإجماع، ذكر ابن المنذر الإجماع على أن المرأة لا تسعى. هل عندنا مستند عليه؟ والله أنا ما عندي مستند، إلا أن يستدل بالفتنة، أن المرأة قد في سعيها تفتن ليش الرجال، محتمل. هل ذهاب سعيه ورجوع سعيه من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، صار شوطين، ولا كلها من الصفا إلى الصفا شوط؟ قيل الشوط من الصفا إلى الصفا، وهو قول ضعيف قال به بعض الشافعية وابن جرير. والصواب لا، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، يعني تصير ثلاثة شواط وإيش ونص، على حساب بن جرير، حساب بن جرير الطبري تصير ثلاثة شواط ونصف. طيب إيش الدليل يا مشايخ؟ ما الدليل على أن نريد أن نرد على بن جرير الطبري وابن حزم وبعض الشافعية قالوا هذا القول؟ أيوة، أنت جميل، يبدأ بالصفاء وينتهي عند الصفاء، ببدأ من عند الصفاء وارجع عند الصفاء. ما فهمت. أبدأ بما بدأ الله به، بدأ بالصفاء وبيرجع ويوقف عند الصفاء، هذا الشوط الأول. لا ما يصلح الدليل ذا. نعم، ها أيوة، شو فعل النبي صلى الله عليه وسلم اللي رواه؟ هذه المشكلة. أيوة، أنت آخر واحد. عادي، هذا اللي يقولون أصلا، يقولون 14 سبع شواط كلها من الصفا إلى الصفا سبع شواط، ما عندهم مشكلة في هذه. لا، أنا وجدت حديثا في ذلك، حتى يذكر فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان آخر طوافه على المروة. هذه الرواية حتى إذا كان آخر طوافه على المروة، وفي رواية حتى إذا كان السابع على المروة، يعني الشوط السابع على المروة، فلن يكون على المروة بناء على مذهب بعض الشافعية وابن جرير. وقف النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولا جعلتها عمرة. هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم ختم على ماذا؟ على المروة. وكيف يختم على المروة؟ على مذهب ابن جرير والشافعية. هل يصح السعي قبل الطواف؟ امرأة قبل أن تصل الحرم، قبل أن تدخل الحرم حاضت، هي حاجة إفراد أو قران، جاتها الدورة حاضت، طيب، فأهلها بيطوفون طواف القدوم ويسعون سعي الحج. قالت: ما دام طواف القدوم سقط عني، تدرون أسعى سعي الحج علشان إذا جاء يوم العيد فقط يصير علي طواف. فسعت، فهل يصح سعيها أم لا يصح؟ أيوة أنت، ها؟ لعائشة، افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. طيب أيوة تفضلت. أحسنت. طيب، على كل حال المذاهب الأربعة، الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة، يقولون لا سعي إلا بعد طواف، لا سعي إلا بعد طواف، وهذا ديدن النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، يطوف ثم يسعى، ولم يأتي ولا حديث واحد النبي صلى الله عليه وسلم سعى قبل الطواف، ولا الصحابة، حتى عائشة كما ذكر صاحبكم ليس بصحيح، هي لم تطوف ولم تسعى، إنما ذهبت على طول على ميناء، يعني ذهبت إلى الأبطح ثم ميناء. فلا سعي إلا بعد الطواف. طبعا هذه تسوي لنا مشكلة كبيرة بعدين يعني. لكن عندنا الدليل ذكرها أخونا، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم يوم العيد سئل: سعيت قبل أن أطوف؟ قال: اسعى ولا حرج. سعيت قبل أن أطوف؟ قال: اسعى ولا حرج. فما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدمه أو أخره إلا قال: افعل ولا حرج. قد يستدل به على ماذا؟ على أن السعي يجوز قبل ليش؟ قبل الطواف. هنا سعيت قبل أن أطوف، فماذا تأول؟ فعلى ماذا تأوله الأئمة الأربعة؟ تأولوه على أن هذا الرجل قد طاف القدوم، لكن سعيت قبل أن أطوف في يوم الإفاضة. طبعا عامة الصحابة جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ومن غيرها وطافوا القدوم وانتظروا حتى ذهبوا إلى منى، فدل على أن هذا الرجل اللي سأله قد طاف القدوم، لأن الوحيد اللي ما طاف القدوم هو عروة بن ضرس الطائي فقط، ما في غيره، فقد طاف القدوم، فاكتفى بالقدوم عن أن يسعى قبل أن يطوف. طبعا عطاء بن أبي رباح يرى بأن السعي قبل الطواف جائز، لكن يظهر الله أعلم ما عليه المذاهب الأربعة وعامة فقهاء المذاهب أنه لا سعي قبل الطواف، وبناء عليه إذا أراد واحد أخر مشى من هنا يوم عرفة، وصل العرفة ثم نزل مزدلفة منى، جاء يوم العيد يلا روح طوف الإفاضة، قال لا بأخرها لما جيت أوادع، كيف نسوي معه؟ لا سعي إلا بعد طواف. هل نقول له اسعى ثم طف واذهب؟ لا، نقول له طف ثم اسعى ثم ارجع طف الوداع حتى يكون آخر عهدك بيش؟ بالبيت. لذلك لابد من طوافين، الحج لابد من طوافين، ما ينقص عن طوافين. طيب، هل الأفضل للمتمتع التقصير أو الحلق في العمرة؟ طبعا أخذنا أمس، لا شوف السؤال هذا ما هذا محله، ننتقل بعده، إلا هذا محله. هل أفضل المتمتع في عمرته، أضيفه في عمرته، التقصير أو الحلق؟ الأفضل التقصير. وإن كنت من تتجاذبني مع هذه المسألة من زمن، هل التقصير في العمرة واجب ولا سنة؟ صراحة من داخلي أرتاح أنها واجب ما تحلق، لكن ما استطعت، وجدت المذاهب والنقاش فيها يطول. يعني ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر اللي أمامكم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: أحلوا من إحرامكم بطواف البيت وبين الصفا والمروة وقصروا. فأمرهم بالتقصير فلم يأمرهم بالإيش؟ بالحلق. ثم أقيموا حلالا حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا التي قدمتم بها متعة، يعني تمتع. لذلك الأفضل والأحوط قصر، حتى لو أنك اعتمرت في شهر 10 وبتنتظر الحج إلى شهر 12 أيضا قصر. أي الحل الذي يكون بعد التحلل من عمرة التمتع؟ الحل كله، حتى النساء يستطيع أن يجامع ويأكل ويلمس الطيب ويلبس الثياب وإلى آخره. المسألة التي تليها: أين يذهب الحجاج بعد العمرة وقبل يوم التروية؟ يعني أنت وصلت يوم 4 يوم 3، النبي صلى الله عليه وسلم وصل مبكرا إلى يوم أظن 5 أو 4 وصل هناك مكة واعتمر وطاف النبي صلى الله عليه وسلم وسعى، ثم خرج إلى أي مكان؟ ما راح للميناء، ميناء مجي إلى يوم 8، ذهب إلى الأبطح. طبعا الأبطح من خلال تأملي في بعض الآثار يظهر والله أعلم، شفت لما تنزل من عند الجمرات الثلاث كانك رايح بتروح للحرم، فتنزل نزلة كذا طويلة ويصير قدامك أسواق بن داود، هذيك المنطقة أظن هذيك الأبطح، في المنطقة هذه يعني حاولت أني أتلمس أين مكانها أتوقع أن هذا. فنزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجلس هناك حتى يوم 8. في اليوم 8 بعد أن أذن الظهر طلع إلى ميناء. طبعا ميناء تكون قريبة جدا، ومسجد الخيف أيضا قريب، النبي صلى الله عليه وسلم سكن عند مسجد الخيف. متى يهلون بالحج؟ أما المكان خلوا الزمان شوية، أما المكان فمن الأبطح. طبعا أنا أتكلم في المتمتع، المفرد القارن حرامه عليه ما قد فسخها له من يوم 5 والإحرام عليه ما فسخ ولا بفسخ اليوم العيد، انتهينا من المفرد القارن، بقي بس عندنا المتمتع. المتمتع من أين يحرم؟ من الأبطح. طيب أنت والله ما بتسكن في الأبطح، صعبة ما في مكان، وصحيح ما في مكان، وبتسكن في العزيزية، روح اسكن في العزيزية وانتظر إلى يوم التروية وأحرم بالإيش؟ بالحج من السكن الذي أنت فيه. لا تتكلف أن تذهب حتى تحرم من الأبطح، لا، من المكان الذي أنت فيه، ها؟ أو في ميناء تحرم من ميناء. يعني مثلا واحد يوصل ليلة 7 وصبح 8 خاصة مع الزحام الشديد وإدارة الحملات فيها صعوبة، فلا بأس إن شاء الله. جزاك الله خير. اسمع صوت شو يقول؟ لا، الافضل ما يخرج، لو خرج مثلا ذهب الى الطائف الى هذه مشكله. تعرفون ايه المشكله؟ يعني واحد مثلا احرم يوم 1/12 واعتمر وتحلل خلاص، يوم 4/12 انعزم في الطائف عشاء، راح الرجال وتعشى وهو لابس ثيابه شفتوا، وراح تعشى وسمر مع الجماعة إلى الساعة 12 وحده، وقال يلا خلاص بروح المكة، وجاء نازل من عند الميقات سواء ميقات السيل الكبير أو وادي محرم اللي هو محاذي، ونزل من هناك ونازل يروح فين؟ مكة، يريد إيش؟ الحج. يحرم ولا ما يحرم؟ أبغى هذا الجواب. يوم 4 تروا، ايش عندكم من جواب؟ خلاص يحرم لانه يريد الحج. مشكله، مساله مشكله جدا، لذلك يحتاط نفسه يبقى في الحرم. انه نزل مر بالميقات يريد الحج لازم يحرم، ولا يقول لا ليش احرم الان؟ انا ما ابغى احرم الان، انا بقعد من يوم 4 بقعد 4 و5 و6 و7 و8 يوم 8 بحرم بالحج. بس نقول وانت نازل تريد فين؟ قال اريد مكه. ايش تبغى في مكه؟ قال ابغى حج. يريد الحج ولا ما يريد الحج؟ يحرم بيبقى بحرام الى يوم العيد. ايش مصيبه؟ عشان لو ارسلها لذاك سفر يكون احسن. طيب ها؟ لا لا لا، اهم شيء ما يتعدى المواقيت. جدة ما هي ميقات، لا بأس، لكن الأفضل أن لا يخرج، الأحوط. بعض العلم يقول لا لازم يخرج، لأن عندي مسألة أصعب شوية، خلوني أعطيكم إياها. واحد أحرم بالعمرة التمتع، طاف وسعى وتحلل التحلل الكامل، تمتع، هو جاي متمتع ناوي عمرة التمتع، وبعدين صار له ظرف في الديرة هنا، في مشكلة، صار حادث على واحد من الأولاد أو شيء، صار ما مات الولد لكن تكسر، يلا عشان خفف عليكم في الإجابة، يصيب بعض الإصابات، صوروها لو شاف ولده وكل شيء، قال لا لا بمشي ما بحج، ورجع الديرة، ولا مات واحد من أقاربه وبيرجع الديرة، خلاص هل عليه شيء؟ إيه ما قد أهل بالحج وقد هو متحل ما عنده مشكلة، حج وعمره، لا عمرته تمتع، الآن عمرة تمتع، إيش الحل؟ هات
كان
شيخنا
إذا قال
بيت
الله
وعمرته تمتع
بالحج هذا
إيش
كان؟ لكن إذا
أنه
أهل بالعمرة فقط
إيه وهنا والتمتع، طيب ما هو قالها ولا نواها، ما هي نفس المشكلة،
ونواها لكن لم
يجزم
عن الفعل،
إذن يجوز، يعني يجوز انه يترك الحج ويرجع للديرة عشان ولد عمه توفى ولا عمه ولا خالته، مشكلة. طيب انا يظهر لي يعود عادي، يلغي الحج ويرجع. طيب طنت في راسه كذا، اعتمر على انها متمتع، طاف سعى قصر لبس ثيابه جالس هناك في الحرم، قال اقول لك قد حجيت خير، يلا ارجع الديرة، ما في اي سبب، يأثم ولا ما يأثم؟ ها تحلل تحلل كامل، ليش أجبره؟ ليش ألزمه؟ أنت يمشي عادي، بس هو فات الخير، فات خير الحج بس، صح ولا لا؟ طيب ها إيه مثلا إيه؟ على كل حال أظن ابن حزم ذكر عليها الإجماع، بس أنا قديم العهد بهذه المسألة، لكنها جاءت في ذهني، طنت في ذهني، فأخبرتكم أن إذا طنت في ذهنك كنت تطوف وتقول بانسحب، ما ينسحب ليه؟ طيب لو كنت مفرد، خليني أعطيكم مشكلة، الآن أنا مفرد طفت وسعيت سعي الحج، النبي صلى الله عليه وسلم أمر المفردين أن يتمتع أن يتحللوا، جاءت عندي مشكلة في البيت، تضارب الأولاد، واحد منهم فقع رأس الثاني، مدري إيش مشاكل، حادث سيارة، مريض، لازم أرجع، خلاص بتحايل بحولها تمتع أتحلل وأرجع الديرة، ينفع؟ شفت الورطة؟ أتوقع أن حكى الإجماع على أنك على أنه إذا تحلل الإنسان من العمرة عمرة التمتع فليس عليه شيء، فليس ولا يلزم بأنه يحرم بالحج. المسألة الثانية، متى يهل في يوم التروية بالحج؟ أنا أتكلم في المتمتع بس، طبعا فيها خلاف، والذي يظهر لي والله أعلم أنه يهل بها في العشي، الساعة 4 الساعة 5 كذا يهل، وهذا ثبت عن 4 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف لهم مخالف، وكلهم سووها فين؟ في حجة الوداع مع النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول حديث جابر، فلما كان يوم التروية توجه إلى منى فأهلوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى به، أي بمنى، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص حديث ابن عباس، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، رواه البخاري، في العشية، العشية الغالب فيها العصر، قبل أهم شيء قبل المغرب، يعني تبغى الله الساعة 6 سوها وتعتبر طبقت السنة في يوم التروية. وحديث عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون صلى الله على محمد، لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف، قليل ظهرنا قليلة أزوادنا. فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا، متمتعين أيوة، ثم أهللنا من العشي بالحج، كان في العشي. وثبت عن أبي سعيد الخدري وجابر. فالذي يظهر الله أعلم أنه ليس ضحى يوم التروية، إنما في العشي، هذا مذهب بعض المالكية. نعم. إيه معك من بعد الظهر إلى أنت غروب الشمس، لكن أفضله حقيقة العشي اللي هو العصر. يمكن هو حر، السنة طبقها أنها مثلا أنت رحت العرفة يوم منى يوم 7 علشان تهيئ نفسك وترتب مكانك في منى، وجلست إلى يوم التروية. فتريد أنك تحرم، نقول لك أحرم بعد الظهر، صل الظهر وأنت محرم، ولو أحرمت في العصر ما في مشكلة لأنك صليت الظهر منى خلاص. أنا عادة أحرم الساعة 5 قريب منها، حتى كثير من الحجاج يقول قاهرنا أنت بثيابك والناس كلهم محرمين. تفضل يا شيخ. هذا حديث جابر صح؟ حديث جابر أنهم أهلوا قبل الظهر صح؟ وصلوا إلى منى وصلوا الظهر صح؟ طيب شو رأيك جابر في مسند الإمام أحمد بسند صحيح كالشمس يقول أهللت في عشية يوم التروية، نفس جابر. فإذا استطعت الجمع بين الحديثين أسلم لك. ما حكم المبيت بمنى ليلة 9 من ذي الحجة؟ الحكم سنة للإجماع. حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي أنه قال من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. حديث عروة بن المضرس الطائي من صلى صلاتنا هذه وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. ما ذكر منى، فدل على المنى إيش؟ سنة. فالمبيت بمنى ليلة 9 سنة. الصلاة بمنى ركعتان بلا جمع، يعني الرباعية تصلى ركعتين، لكن هل المقيم بمكة يقصر الصلاة أو يتم؟ يعني رجل من أهل مكة وهو في إحدى الحملات في منى، وفي نفس الحملة هو نفسه في عرفة وهو نفسه في مزدلفة، هل يقصر ولا يتم؟ أنا ننظر الآن إلى مناط الحكم. هل مناط الحكم مناط القصر في الحج هل هو السفر أو الحج؟ فإن قلتم الحج فهو نسك، إن قلتم السفر فأهل مكة ليسوا مسافرين، إن قلتم السفر فأهل مكة يتمون عرفة ما بينه وبين العوالي ولا كيلو، وإن قلتم النسك فأهل مكة يقصروا. فش ترتاحوا لش شوفون أنتم يظهر الله عليهم هو نسك سفر، لأن القصر يتعلق بالصلاة ما يتعلق بالحج، ليس من إنساك الحج وخصائص الحج. فلذلك أهل مكة يتمون. ها؟ ما ثبت شيء، ما في ذاك الدليل الصريح أن أهل مكة كانوا يقصرون في منى وعرفة ومزدلفة، ما كان فيه، بل الأوضح أنهم كانوا يتمون، حتى أن عثمان كان له زوجة في مكة، فكان عثمان إذا حج في عهده كان يصلي في منى 4، حتى قال ابن مسعود ليت لنا من 4 ركعتان صحيح متقبلتان. نعم ما أدري والله ما أقدر، أما هذه أوقف اسمح لي ما أعرف. أحكام عرفة، متى يسير إلى عرفات؟ أغلب الحجاج في هذا الزمن يمشون في الليل، جيك الحملات يلا الساعة 12 يلا على منى عرفة. طبعا كحل إداري إيه والله أنا حل إداري، تخيل الناس كلهم خارجين في الصباح، واللي منا جرب أنه يذهب إلى عرفة في الصباح يا شيخ مرة وصلنا الساعة 1 وناس وصلوا الساعة 3 وناس وصلونا 5 قاعدين في الباص طول الفترة ما لقوا الخيار. وتعرفون عرفة صعبة، ما هي زي منى، منى بتمشي أمورك، عرفة لا. لازم تذهب الخيمة تريح وتنظف وتغتسل وتتبرد ثم تتغدى ثم تدعو. فيعانون فبدأوا في الحلول، يبدأون من مغرب ليلة عرفة، يلا على عرفة. فإذا ذهبت في تلك الفترة فاذهب على أنه نوع من أنواع الترتيب الإداري، أما أنه سنة فهي بدعة كما قال النووي، سترون الآن. طيب متى السنة ينطلق إلى عرفة؟ بعد طلوع الشمس. قلت يسير بعد طلوع الشمس من يوم التاسع من ذي الحجة، الحديث جابر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. نمرة قبل عرفة، ما دخل عرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ترى ما دخل عرفة إلا الساعة يمكن واحدة ونص. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز صلى الله عليه وآله وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، رواه مسلم. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم متى انطلق؟ بعد طلوع الشمس. فإذا أردت أنت مثلا، أنت شاب وقوي وتعرف مكانك في عرفة، أردت أنك تنطلق تطبق السنة، تنتظر إلى الساعة 8، الساعة 7 8 9، واذهب إلى عرفة في هذا الوقت. أما تذهب بعد، بعض الناس يقول لا احنا لا نبغى نطبق السنة ويذهبون بعد الفجر، يقول لا بعد الفجر لا، بعد طلوع الشمس تبدأ تتحرك، هذه هي السنة. إذا وصل عرفة، أول ما توصل عرفة هناك جلست في عرفة، حاول أنك الساعة 9 9:10 كذا تغتسل للاغتسال. ورد في حديث في سنن ماجه بسند ضعيف، في أي مكان يكون مقامه قبل الزوال يوم عرفة، يعني في الصباح، من صباح إلى أن يصلي الظهر والعصر. قال النووي في المجموع: وأما ما يفعله معظم الناس في هذه الأزمان من دخولهم أرض عرفات قبل وقت الوقوف فخطأ وبدعة ومنافذة للسنة. طبعا إذا مشينا كلام الإمام النووي في اعتباره أنك أنت ذهبت على أن السنة أنك تكون في عرفة، كلام النووي صحيح ما في مشكلة، لكن كترتيب إداري خلاص خرجنا من المشكلة. واضح الآن؟ ما الدعاء الذي يقول عند التوجه إلى عرفة؟ يكثر من التلبية لبيك اللهم لبيك، أو من الذكر لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله والله أكبر ونحوها، من التلبية والذكر. والدليل حديث أنس قال محمد بن بكر الثقفي: سألت أنسا ونحن غاديان من منى إلى عرفات عن التلبية كيف كنتم تصنعون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان يلبي الملبي لا ينكر عليه، لا ينكر عليه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وتحتمل لا ينكر عليه، ويكبر المكبر لا ينكر عليه، أظنها لا ينكر عليه، وحفظت لما كنت أحفظ في البخاري حفظته على لا ينكر عليه، فلا أدري إيش الصواب، أظنها لا ينكر عليه. وفي رواية: من الملبي ومن المكبر. طيب أين يقف من عرفة؟ عرفة كبيرة جدا، يقال أن عرفة يمكن أن تحمل 7 مليون حاج عادي، واسعة جدا عرفة، إلى جبل النعمان، من الطريق إلى جبل النعمان، جبل كبير ترونه هناك. بسم الله. وهناك يعني ومعهد الحرم يقول أن منى تتسع 700,000 بس، فمنى صغيرة بجانب عرفة، منى صغيرة. أما حدود مزدلفة ففيه الحدود المعاصرة الآن التي عملتها، التي قام بها بعض العلماء مثل الشيخ عبد الله البسام وغيره ورتبوها على الموجود الآن. فمزدلفة بينه وبين عرفة مساحة عدة كيلوات، وفيه أحد الأساتذة في جامعة أم القرى له بحث اسمه عبد العزيز الحميدي، له بحث في تحقيق حدود مزدلفة، يقول حدود مزدلفة من وادي عرنة إلى وادي محسر كل هذه مزدلفة. طبعا مزدلفة كذا أكبر من عرفة، يعني عرفة ثم وادي عرنة الصغير الكبير هذا، ثم بعد وادي عرنة مباشرة تبدأ مزدلفة إلى وادي محسر وهو اللي فوق كبري الملك فيصل، ثم بعد وادي محسر مباشرة تأتي ميناء. فكانت ثلاث المشاعر متلاصقة. ونقل كلام ابن القيم في زاد المعاد ونقل كلام ابن قدامة في المغني أن مزدلفة كبيرة، ولذلك مجرد أنك تعدي وادي عرنة دخلت مزدلفة، فما تتكلف تروح للكهرباء هناك. طبعا إلى الآن هذا البحث لم يعتمد، فلازلنا نبقى على العمل بليش؟ بالخطوط السابقة والحدود السابقة. نأتي إلى حدود عرفة. عرفة كلها موقف ولا فرق، إن وقفت عند المسجد ولا وقفت عند الجبل أو وقفت في أي مكان من عرفة فأنت في عرفة. قوله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، في رواية مكة كلها منحر. ووقفت هنا وعرفة كلها موقف، ووقفت هنا وجمع كلها موقف. طيب، وقت الوقوف بعد الزوال من يوم التاسع إلى فجر يوم النحر. وقت الوقوف معك من الزوال إلى فجر يوم النحر. طبعا جمهور العلماء على هذا، الحنابلة لا يطولونها، دوم من طلوع الفجر يوم التاسع إلى طلوع الفجر يوم النحر. طيب، المسألة التي تليها هذه مسألة مهمة: من وقف بعرفة قبل الزوال ودفع منها قبل الزوال. واحد جاء الساعة 7 وجلس إلى الساعة 12 الظهر، قبل يأذن نزل إلى مزدلفة، حجه باطل لأنه ما وقف في زمان عرفة. زمان عرفة ما يبدأ إلا بعد الزوال. أيوة، لكن جاء فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يقيدها، وإلا لو قلنا ساعة من الليل أو نهار خلاص يوقف يوم 8 يجوز؟ لا، ساعة من الليل أو نهار من الساعة. فدل على أن وقت الوقوف بعرفة بعد الزوال، يبدأ إلى فجر يوم النحر. خلاص ما دام وقف ولو دخل في عرفة لو متر واحد قبل أذان الفجر بدقيقة حج. لا خلاص، تسقط مزدلفة تبعا، هذه يسمونها بدلالة الإشارة. إيه، بسم الله. أجمع العلماء على أن الحجاج إذا غلطوا فوقفوا في العاشر من ذي الحجة وهم جمع كثير على العادة أجزاءهم. إذا وقف 200,000 300,000 معقولة، لكن فيه 13 واحد ثنتين حريم وطفل وقفوا يوم 10 وقالوا نحسب لنا يوم 9، طيب وين الحجاج 2 مليون؟ واضح أنكم غلطانين، صح ولا لا؟ هؤلاء يحجون باطل. من جمع في وقوف عرفة بين الليل والنهار بعد الزوال، هذا هو الوقوف التام، أن تجمع بين الليل والنهار في الوقوف بعرفة، فتحضر في النهار مثلا لو جيت الساعة 5 إلى أن غربت الشمس، بعد ما غربت بربع ساعة مشيت إلى مزدلفة، حجك تام. من وقف بعد الزوال ودفع قبل غروب الشمس، أيوة هذه مشكلة. كثير من الحجاج بالألاف، طبعا الدولة تجعل الجهات الأمنية ممنوع ويروحون يقفلون الطرق ولا تتحرك سيارة إلا بعد غياب قرص الشمس. غاب قرص الشمس أعطوهم إشارة يمشون. تعرف مش اللي يحصل؟ يجون كل الحجاج يمشون على قدامهم ويروحون، وهذه مشكلة، هذه مشكلة. فما الحكم فيهم؟ ما الحكم في من وقف بعد الزوال من الساعة جاء الساعة 9 الصباح وجلس إلى قبل تغرب الشمس بربع ساعة وخرج من عرفة، أحيانا إحنا نتهيأ ونمشي قبل غروب الشمس بساعة، لكن ما نوصل الخروج من عرفة لقد غربت الشمس، أنت لازلت داخل عرفة، صح ولا لا؟ هذه ما فيها مشكلة. المشكلة أنه خرج من عرفة قبل أن تزول الشمس، نزل في وادي عرنة على أقدامه، إنه وادي عرنة وادي كبير، فنزل في الوادي قبل أن تغرب الشمس، بعد ما نزل وأصبح في الوادي غربت الشمس. الجواب: حجه صحيح، لكن هل عليه دم؟ طبعا المالكية يرون ما عليه دم. ليه؟ الحديث عروة بن ضرس الطائي قال: وما وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. قالوا قال أو، والأول التخير فلا بأس. وليظهر العلم أن إيش؟ أن عليه دم، لأنه ترك أنقص الوقوف بعرفة. طيب ليش قال في الحديث ليلا أو نهارا؟ لو قال ليلا ونهارا فمن جاء في الليل إلى عرفة عليه دم، فناسب أن يقول أو. نعم، مسألة التي تليها. لا ما قلت، قل لا. لا, لا لا هذا لازم للمذهب. يعني رجل الآن الحديث إيش يقول؟ من وقف وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا. طيب لو قال ليلا ونهارا يصير اللي يجي في الليل يصير عليه دم لأنه ما وقف النهار، فناسب أن يقول ليلا أو نهارا. طيب مسألة التي تليها، من وقف بعد غروب الشمس وقبل طلوع فجر يوم النحر وصل إلى عرفة الساعة 12 في الليل. بعض الناس ما عندهم تصاريح، هذا قبل سنوات قبل أن تأتينا جائحة كورونا، كانوا يحجون بدون تصريح ثم يمسكونهم يمنعونهم إلى الساعة 1 الساعة 2 في الليل، فكوهم جوك سعي يجرون حتى يدخلون إيش عرفة على أقدامهم ثم يمشون. فهم وصلوا إلى عرفة في الليل، هل حجهم صحيح؟ نعم حجهم صحيح. طيب السؤال بعده، من طلع فجر يوم النحر ولم يأتي عرفة ويجب عليه؟ تركت فراغ بكم تكملونه، يلا كملوا كل واحد الحالة. ها هتكمله؟ ايش كتبت؟ من طلع فجر يوم النحر ولم يأتي عرفة ويجب عليه ايش؟ يتحلل بعمرة، احسنت. فقد فاته الحج اجماعا ويجب عليه عمرة. طيب خلونا نرجع الى فعل النبي صلى الله عليه واله وسلم. النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى اتى الى نمرة، حدود نمرة والله ما اعرفها صراحة، اتوقع انها قبل وادي عرنة، منطقة هناك قبل وادي عرنة، فين بالضبط ما ادري، هم يقولون عند المأزمين، لكن اين المأزمان الان؟ على كل حال قبل وادي عرنة النبي صلى الله عليه وسلم، او في وادي عرنة النبي صلى الله عليه وسلم نزل هناك وبقي خارج عرفة حتى زالت الشمس، ما دخل عرفة، وقام ووقف على ناقته وخطب الناس الخطبة المشهورة، خطبة الوداع، جزاك الله خير، خطبة الوداع المعروفة. وطبعا أصل أصول الإسلام في القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعقدية كلها أسسها في هذه الخطبة، خطبة مهم جدا النظر فيها وتأملها، والخطبة بها للناس. فصل الجمعة الجاية حاولوا تخطبون بخطبة عرفة وشرحها للناس. النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب بهذه الخطبة، ثم أذن بلال، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، ثم ركب ناقته ودخل عرفة. شفتم متى دخلها؟ يمكن 1:30 في هذه الحدود، واتجه مباشرة. طبعا فين صلى؟ شفتوا مسجد نمرة؟ اي نعم، في مكان الإمام، وهذا خارج عرفة ما هو داخل عرفة. ثم دخل فتوجه إلى الجبل، فجعل الجبل بينه وبين القبلة عند الصخرات، وأنا أذكر هذه الصخرات الآن شالوها حطوا أسفلت وكذا، كانت في صخرات كبار يعني كبر الصخرة حتى يمكن أكبر من الباب، أكثر مثل هذه الفتحة، كبار مرة الصخرات، كبار جدا، حتى أتيت إليها طبعا في غير الحج ولا أيام الحج ما تستطيع، أتيت إليها أتتبعها في غير الحج، وكان القبلة الجبل الصخرات الجبل الكعبة. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه يدعو كاستطعام المسكين كما يقول ابن عباس، وكان في يده ليش؟ خطام الناقة، فأثناه يدعو صلى الله عليه وسلم سقط الخطام، فكان يدعو بيد واحدة ويأخذ الخطام بالثانية، واستمر صلى الله عليه وآله وسلم يدعو من الساعة يعني خلنا نقول 2:30 يمكن إلى غربت الشمس. وحجة صلى الله عليه وسلم كانت في الصيف، النهار كان طويل، فاستمر يدعو ساعات ودعا دعاء طويلا جدا جدا. ولذلك ليحج منكم ركز على قضية أن تهيئ نفسك، تنام ثم تتغدى، يعني تحاول أنك تهيئ نفسك، لا تكون مرهق وانت تدعو. سبحان الله، اللي يحج ويتعب نفسه ما يجد متعة الحج ولا يجد أنه يعطي العبادة حقها. ليه؟ جمعوا حاجاتكم كلها وروحوا هناك في عرفة قلوها وأبشروا. إذا تمتعت بالدعاء جاءت الإجابة. أكثر من الدعاء، ورتب دعائك بطريقة معينة بحيث أنك تدعو لكل شيء، لنفسك ولأهلك ولوالديك ولإخوانك ولجماعتك ولمن أوصاك ولبلدك ولأمتك لا تخلي شيء لأمور الدنيا أمور الآخرة أمور القبر. فتستطيع أنك ترتب دعائك وتطيل الدعاء جدا. ومتعة الحج كلها في هذا العصر، نزول الله عز وجل السماء الدنيا، يباهي بنا الملائكة، بعد ذلك الجموع هذه الغفيرة كلها تدعو، المنطقة منطقة رحمة، ارفع يديك وادعو. حتى كان أحد السلف أظن سفيان بن عيينة بقي 70 سنة كل سنة يدعو: يا رب وفقني للحج السنة القادمة. وبعدين قال: والله يا رب إني استحيت أدعوك كل سنة إنك توفقني للحج السنة القادمة، ما هذه السنة ما بدعو، فمات في تلك السنة عمره 70 سنة أو حضر 70 حجة. أكثر من الدعاء، الدعاء الدعاء، لكن لا تدعو إلا وأنت موقن بالإجابة. فإذا وقنت بالإجابة جاءت على طول. الدعاء راكبا لحديث جابر، طب والله ما عندنا إبل نركب عليها حتى نطبق الحديث، نركب في السيارة. إذا ما فيه شوف المكان اللي يناسب جسمك وارفع يدك وادعو. كان أكثر ما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وعلى كل شيء قدير. إطالة الدعاء حتى تغرب الشمس. خيل لنفسك وانت تدعو إن آخر حجة تحجها، تضمن أنك تحج السنة الجاية؟ لا، كأنها آخر حجة بتحجها، وهذه جتك الفرصة لعندك، فلا تفوت دقيقة. لكن زي ما قلت، ريح نفسك من صباح إلى الساعة 1 ولا 2 تحس أنك مرتاح وجسمك مرتاح. لكن تخيل أنك مرهق وعاقر نفسك وتمشي في الشمس، وشمس عرفة شمس معك معروفة، ثم مرهق وحالتك حالة وترفع يدك تدعو، شو ولا أنت راقد؟ ما يجي. أذكر أعطيكم قصة حصلت لي. حجينا في حملة، عانينا، ما وصلنا مكة، ما وصلنا عرفة إلا الساعة 12، وبس دخلنا مع باب الخيمة في عز الشمس والحر والتعب والعرق. ومعنا حملة، كنت أنا مفتي الحملة. أول ما وصلنا قلت: اسمعوا، وعلى طول ساعة وصلنا بدأت خطبة عرفة، سمعناها في الراديو، قمنا صلينا الظهر والعصر. بعد ما صلينا قلت: اسمعوا، ارقدوا، الغداء بيجيكم الساعة 4، ارقدوا الآن. فناموا جميعا وتخلوا الدعاء شوية. استيقظوا الساعة 3:30، قال له: الغداء جاهز، تغدوا. الساعة 4 قد انتهوا، بدأوا يدعون إلى الساعة 6، ساعتين قاعدين يدعون لي في يوم العيد: الله يجزاك خير، والله لو نحن دعونا ونحن تعبانين، أن كان قد رقدنا وخلينا الدعاء، لكن خليتنا نرتاح لنا ساعتين، صحصحنا مع الدعاء، مهم جدا ولو ساعة. إطالة الدعاء تغرب الشمس، إطالة الدعاء حتى غروب الشمس. لذلك قبل غروب الشمس بربع ساعة هذه لحظة حرجة. بعضنا يقول: يا ولد أنا أرتب المزدلفة، أنا أبغى ننطلق المزدلفة. يا رجال، حتى لو رحت على رجلك فايك في الليل وبرد، بتعب؟ ما بتعب، تعب في الشمس. فأهم شيء الربع ساعة هذه اللي قبل غروب الشمس. لا يهتم بالوقوف على جبل عرفة، لا يهمك الوقوف على جبل عرفة، ما بلازم، وقفتها هنا وعرفت كلها موقف. لذلك بعض الناس يذهب هناك ويعلق الخرق ويربط ويأخذ حجر ويأخذ الطين، يتقرب بجبل لا عرفة، ويسموه بعضهم جبل الرحمة وبعضهم يسميه جبل إلال. نعم. يكثر التضرع والخشوع والتذلل والخضوع وإظهار الضعف ويلح في الدعاء. وأنا ما أريد أن أتكلم عن الجوانب التربوية في هذا، اكتفاء بمعرفتكم بذلك. وأن يكون مفطرا، النبي صلى الله عليه وسلم مفطر، أفطر. ومن باب الفائدة، لم أجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل إلا في موضعين فقط، يعني معنى ما أكل الباقي إلا يأكل، بس ما هي معروفة، دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم نادر ما يأكل. ترى كثرة الأكل من الحاج غلط، خفف من الأكل وابعد عن الدسم والأشياء اللي تسبب لك مشاكل. أكل خفيف، أكل نظيف يريح بطنك، تستطيع ما كل شوية تصف سيرة عند الدورات المياه كرم الله الجميع، كل شوية تصف سيرة، لا 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 لا، ريح نفسك، خفف في أكلك، خفف في شوبك. وهذا المطلوب من الحاج، لذلك الحاج الشعث التفل، والله يحب الحجاج أن يأتوه شعثا غبرا ضاحين. دليل على ماذا؟ على أن الإنسان يعني يتقشف قليلا ويتزهد في الحج، يجيك يأكل يأكل شوية، لو والله مشاكل في بطنه مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه شرب لبنا في ضحى يوم عرفة، وأكل من البدن يوم إيش؟ يوم العيد. لكن في باقي الحديث ما وجدت، ما وجدت. فدليل على النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بس يقلل من الأكل ولا يحرص عليه كثيرا. فلا تجعل همك تأتون في الحملات، قال أنا دافع 12,000، أنا دافع 15,000، 20,000، والله لازم أخرجها من ظهورهم، وقاعد يكثر في الأكل، أكل تفاح، موز، عنب، بيبسي، جاوز كريم، سكريم، هذه حقة القهوة، يعني شيء يضحك والله. أنت قاعد تتفرج في الناس وكل يأكل، بس شغالين يأكلون على ليه؟ قال أبغى أخرجها من ظهورهم. أحد السؤال في عرفة يا شيخ؟
شيخنا، من طلع تجي يوم النحر ولم يأتي عرفة، ولم يجب عليه
فاته الحج،
هل يجعلها عمرة؟ هل عليه
هدي؟ عليه هدي، يوه عليه هدي، نعم. أصلا الهدي في العمرة سنة بالإجماع، نعم. لا ما تشترط. كيف؟ لا لا، لأن اعتمر وفاته الحج، كلها ثنتين، يعتمر وفاته الحج، نعم، هذا اللي يظهر. ها؟ فاته الحج إجماعا ويجب عليه عمرة بالإجماع. أيوة أنت. إذا وقف قبل طلوع الشمس وبعد طلوع الشمس وخرج من عرفة قبل الزوال، حتى الحنابلة يقولون الحج باطل. ننتقل الآن إلى أحكام مزدلفة.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،
الله صلى الله عليه وسلم. ما الوقت الأفضل للدفع من عرفات؟ قلنا بعد غياب قرص الشمس مباشرة. كيف يدفع إلى مزدلفة؟ ننظر في الأحاديث. قال سامة بن زيد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اردفه من عرفات. قلت: كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فاض من عرفة؟ قال: كان يسير العنق. العنق يعني يشد الناقة عنقها أو رأسها حتى يصيب مورك رحله، يعني بشويش يعني. فإذا وجد فجوة النص. وعن الفضل قال: كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا: عليكم السكينة، وهو كاف ناقته، حتى دخل محسرا لآخر الحديث. وفي حديث جابر قال: وقد شنق القصواء للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة، كلما أتى حبل من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. حديث أنا أسامة: فإذا وجد فجوة النص، يعني مشى بسرعة، فكان يراعي الحجاج. ولذلك سمع النبي صلى الله عليه وسلم ضربا للإبل وصوتا، الناس يصيحون يضربون الإبل زي شغل البواري الآن في السيارات، اللي حج منكم في الباصات يعرف هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: السكينة السكينة، وشرب يدي هكذا. أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم فقال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإضاعة. ننتقل الآن إلى الحكم بحكم المبيت بمزدلفة. الآن وصل مزدلفة، فما حكم المبيت بمزدلفة؟ قيل سنة، وقيل ركن، وقيل والأظهر أنه واجب. واجب يجبر بدم، لكن أنه يكون حجه باطل لا. الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. طيب كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء؟ انتبهوا معي. لما وصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطريق معه أسامة، في الطريق نزل في الشعب فبال وتوضأ، ثم انطلق فوصل إلى منى إلى مزدلفة، فتوضأ مرة أخرى، وذلك يجوز الوضوء على الوضوء لهذا الحديث. فوصل مرة أخرى إلى مزدلفة فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أنزل الذي على ليش على الناقة، يعني مثل ما تقول أغراضهم أدواتهم نزلوها وفرشوا. هذا ما المفروض نفعله دائما، إذا جيت في الحج تنزل على مزدلفة أول شيء تصلي المغرب، وبعدين تروح ترتب أغراضك، ترتب عفشك، ترتب أكلك، وبعدين ترجع تصلي ليش العشاء كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا صلىها جمعا وقصرا ولم يسبح بينهما. هل يوتر تلك الليلة؟ هل يقوم الليل في تلك الليلة؟ رجل قوام لليل كل ليلة يقوم، لا نقول له في تلك الليلة لا تقوم، نام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر صحيح مسلم اضطجع حتى أصبح. لكن هل يوتر؟ الذي يظهر الله أعلم، وهذا ما رجح الشيخ ابن عثيمين شرح الممتع، أنه يوتر، وإن كان بعض المذاهب يقولوا لا يوتر. لماذا؟ لأن جابر قال اضطجع حتى أصبح، يعني ما أوتر. لكن احتمال أن جابر نام في هذه الفترة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوتر في هذه الفترة. والدليل أيوة، لما دفع النساء، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم ودفع النساء، إن كان جابر غالب الظن أنه نايم. طيب ما القدر الذي يكفي للنزول بالمزدلفة؟ لذلك الأفضل أن توتر، أوتر في 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 مزدلفة. للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر لا حضرا ولا سفرا. ما القدر الذي يكفي للنزول بالمزدلفة؟ هل ساعة، ساعتين، ثلاث؟ نقول لا، إلى نصف الليل. وصلت الساعة 7 بعد نصف الليل امش، أو بعد غياب القمر، يا خلاف يا قولان. آسف لا هذاك ضعفه، ما استعجلت، آسف. نرجع، ما القدر الذي يكفي للنزول بمزدلفة؟ المذهب إلى نصف الليل، يعني أنت قوي أنت ضعيف امش، وقيل للفجر، والصواب يصلي الفجر في مزدلفة. والدليل ها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه، في حديث عروة مضرس الطائي، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الضعفة أجلوه شوي بيجوا. طيب في الليل بعد ما يصلي المغرب يصلي العشاء ينام حتى الفجر، ثم يصلي الفجر في غير وقتها، يعني في بداية وقتها، أول ما يأذن صلي ركعتي السنة، صلي الفريضة، ثم تقف في مزدلفة وترفع يديك وتدعو. هذه رأيتها سنة مندثرة في مكة في الحج. عامة الحجاج ايش يسوون؟ يصلون الصبح على طول يمشون، قليل من الحجاج الذي يبقى يدعو. ايضا الضعفة يمشون الساعة 2 مثلا، قررت الحملة انهم يمشون 2 على طول، يلا امشوا يلا يلا، لفوا اغراضهم ومشوا. غلط، وقف وادع. فإن الضعفة ذهبوا إلى جمع إلى 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 المشعر الحرام. المشعر الحرام جنب المسجد الآن، المسجد اللي في مزدلفة شرق منه. وقفوا هناك ودعوا طويلا ثم نزلوا إلى منى. هذا للضعفة. أما استعجال الضعفة ولا يدعون، هذه من السنة المدثرة. إذن السنة الأولى تقديم صلاة الفجر. حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها. قبل ميقاتها المتعودين، ما هو قبل إذ الفجر، بعد هذا الفجر. الثاني قصد المشعر الحرام على الراحلة. إذا استطعت أن تقف شرق المسجد، طبعا هذا المسجد وهذا اللي شرقه بالضبط، هذه منطقة المشعر، كان في جبل هناك بعدين هدوه سفلة المكان. الثالث يستقبل القبلة ويذكر الله ويدعو، يعني يرفع يديه ويدعو كدعائه في عرفة. الرابع الاكثار من التلبية. الخامس يبقى واقفا حتى يسفر جدا، قبل تطلع الشمس بخمس دقائق امش، قبل ما تطلع بخمس دقائق. في ميناء امس في ميناء، ها بعد ما تطلع الشمس، هذه قبل ما تطلع الشمس، يعني خمس دقائق عشر دقائق امش. هذا ما يتعلق بمزدلفة. اعمال يوم النحر. الاول، ما حكم تقديم الضعفة الى ميناء قبل طلوع الفجر؟ لا يوجد خلاف بين العلماء في جواز تقديم الضعفة، لكن متى يكون الدفع؟ طبعا المغني يقول، أصحاب المغني يقول: لا نعلم خلافا في تقديم الضعفة. المذهب بعد منتصف الليل، وهناك قول ثاني بعد غياب القمر. طبعا غياب القمر يغيب الساعة، لو زيد الأيام يغيب الساعة 2 2:30، يغيب القمر 2:30 2، يعني قبل ذا الفجر كم ساعة ونص ساعتين بس، لكن بعد منتصف الليل لا، تمشي 11:30 أو 12، في فرق. المذهب بعد منتصف الليل. والدليل قال سالم: كان عبد الله بن عمر يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم، ثم يرجعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع، فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك. شفت الضعفة، يذهبون المشعر الحرام يدعون. لذلك لا تستعجل الضعفة، أول شيء أكثر من الذكر والدعاء. فإذا قدموا رموا الجمرة. حديث عائشة: نزلنا المزدلفة فاستأذنت النبي صلى الله عليه وسلم سودة أن تدفع قبل حطمة الناس، وكانت امرأة بطيئة فأذن لها فدفعت قبل حطمة الناس، وقمنا حتى أصبحنا نحن ثم دفعنا بدفعه، فلا نقول استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة، سودة أحب إلي من مفروح به. رواه البخاري. القول الثاني بعد غياب القمر، لأنه ما ذكر هناك إلا الليل، فالعلماء ماذا قالوا؟ قالوا إذن منتصف الليل، قسموا نصفين. قيل بعد غياب القمر لحديث عبد الله مولى أسماء عن أسماء، طبعا هذا ليس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن أسماء وقد أصبحت عجوز أسماء، أنها نزلت ليلة جمع عند المزدلفة فقامت تصلي فصلت ساعة، ثم قالت: يا بني هل غاب القمر؟ قلت: لا. فصلت ساعة ثم قالت: هل غاب القمر؟ قلت: نعم. قالت: فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، راحت إلى جمرة العقبة رمت ورجعت مرة ثانية إلى سكنها. فقلت لها: يا هنتاه، ما أرانا إلا قد غلسنا. فقالت: يا بني، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن للظعن. اتفقنا عليه، يعني أن هذا الفعل بإذن من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فحددت غياب القمر. الراجح والله أعلم أنه بعد غياب القمر، وهو الأحوط. ولو مشى إنسان بعد منتصف الليل وهو يرى بهذا فلا إشكال، ما عندنا مشكلة، الأمر ساعة، ترى الأمر فيها واسع. من أي مكان يؤخذ حصى الجمار؟ هل يؤخذ من مزدلفة أو من الطريق أو من منى أو من عند الجمرة؟ منين يؤخذ؟ ليس هناك مكان فيه تحديد. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه الفضل بن عباس، فقال: انزل فالقط لي. فنزل فلقط له حصيات، فقال: بمثل هذا فرموا، مثل حصى الخذف. من أين لقط له؟ احتمالنا المزدلفة، هذا الاحتمال الأكبر. على كل حال، ما دام ليس هناك سنة في هذه المسألة فمن أي مكان ألقط، لكن نصيحتي أنا لكم ألقط من مزدلفة، لأنك ستذهب إلى منى كل أسفلت، منين تلقط؟ ما في. فهمتوا معي؟ لو ذهبت إلى منى تجلس تشحث الحجاجة من حبتين حبتين، أنت تكمل حق حصياتك، ما يصلح كذا، لا تسوونها، القط مزدلفة. مزدلفة مليانة وموجودة، ويتم بخرسان ويرمونه هناك، فأنت القط 70 كلها مزدلفة مرة واحدة، وريح راسك. لكن هل تعتبر هذا سنة؟ لا. ما حكم رمي الجمرات؟ طبعا واجب من واجبات الحج، وليس ركنا ولا سنة لفعله صلى الله عليه وسلم. المسألة التي تليها: ما شروط الرمي؟ أن يكون المرمي به حصى، فلا يصح الرمي بالرمل ولا الطين ولا الملح ولا الزجاج ولا الأعواد الخشب، يأتي بزجاج ولا يأتي بعواد خشب ولا يأتي بأشياء، لا، لازم حصى، سمنت، أحيانا كسر سمنت، لا، لابد أن يكون حصى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بمثل هذا فرموا، معناه ما يجوز غيره. أن يكون حجمها أكبر من الحمص وندون البندق. بعض الناس يبغى يفقع رأس الشيطان فيأخذ مثل هذه، لا يا أخي. طيب، إحنا ما نعرف البندق والحمص مثلا، يعني ديرة ما يعرف الحمص والبندق، مثل بعض الغنم، عرفت الآن؟ من الذي قال مثل بعض الغنم؟ ابن عمر، ابن عمر رضي الله عنه قال: مثل بعض الغنم. الشرط الثالث: أن يكون الرمي مقصودا، يعني له نية في فعله. لكن لو أجاء يرمي واحد: يا فلان ما سمع له، فرماه بالحصى عشان يجي، هل يعتبر هذه الحبة؟ رمى واحد عشان يجي فسقطت في الحوض، تعتبر؟ لا. الشرط الرابع: وقوع الحصى في الجمرة. طبعا قديما ما كان في شيء، كان فيه منطقة هكذا زي هذه، منطقة أرض عادية، ثم صنعوا الشاخص متأخر في أجيال قديمة، لكن متأخر كانوا يرمون على طول على الأرض ما في شيء، فصنعوا الشاخص وحطوا عليه دائرة، يمكن تشوفونها في الصور القديمة، وأنا أدركت هذا في حجتي، حجتها عام 1405، وكان الحوض بهذا الشكل، دائرة وداخلها شاخص، نرمي الشاخص وتسقط في الدائرة، بس موجودة في الصور القديمة للميناء. ثم صنعوا كبري واحد وحطوه في حفرة وصنعوها تحت، وجلسنا على هذا سنوات حتى غيروه في الموجود الآن. المسألة التي تليها: أن يغلب على الظن وقوع الحصى في المرمى. أما في هذا الزمن فالحصى تقع في المرمى، أما في الأزمنة القديمة لا، كان أحيانا ما تقع. السادس: تفريق الرميات. كيف؟ في يدك 7 حصيات، بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، فتفرق الرميات وتكبر معها، ما تشيلها كل شيء مرة واحدة وترميها. بعض الناس من شدة الزحام، كنا نجده زمان من شدة الزحام وشاف أنه بيموت، رمى 7 وضرب الباب، هذه كلها تعتبر واحدة. السابع: أن يرمي في الجمرة الواحدة ب7 حصيات لا تزيد ولا تنقص. ترى هذا يحصل لكم، انتبهوا يا من لم يحج وسيحج، يجي في نفسك يا ولد تشيل لك 9 حبات احتياط ثنتين لان يمكن تطيح منك، وترمي 7 وبعدين تقول يلا. لا ما يجوز، فهمتوا معي؟ ما يجوز. يرميها ولا يسقطها، ما يسوي كذا، فهمتوا؟ ما يعمل هكذا، لابد أن إيش؟ يرميها رميا. ها؟ إذا كان عنده وسوسة لا يبني على أكثر، أما إذا كان سليم معافى فيبني على أقل. يكبر مع كل حصاة وهذا سنة. أما الترتيب فشرط في الجمرات الثلاث، حيث يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. لكن لو بدأ بالوسطى ثم رجع للصغرى ما ينفع، لا بد أن الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. لذلك لو رمى الوسطى ثم الكبرى ثم الصغرى ايش نقول له؟ وجانا في الخيمة وقال أنا سويت كذا وكذا، يعيد الوسطى والكبرى، أحسنت. وإذا رمى الكبرى ثم رجع للصغرى الوسطى يبقى عليه الكبرى. هل يرمي بحصى قد رمي به؟ هذه مشايخ من المسائل التي فيها نقاش في المذاهب داخل كتب الفقه. فبعض المذاهب تقول أن أي حصى قد رمي به لا ترمي به. ليه؟ يمكن كانت رميت بأربع باقي 3 يا ولد تروح تأخذ من طرف الحوض، طيب قد رمي بها تأخذ من طرف الحوض وترمي. فنقول في هذه الحالة المذهب يقول لا ما يصح. لماذا؟ قالوا لأن هذه الحجارة قد استعملت في عبادة فلا تستعمل في عبادة أخرى مثل الماء المستعمل. على كل حال يظهر الله أعلم أنه يجوز استعمالها مرة أخرى في نفس العبادة، وليس هناك دليل. هذا إذا سلمنا الماء المستعمل أنه ما يتوضأ صح؟ فنحن لا نسلم لا بهذه ولا بهذا. طيب مسألة التي تليها صلاة دقيقة استثمرها. ما أول الوقت الذي يجوز فيه رمي جمرة العقبة يوم النحر؟ أعطيكم الجواب الخلاصة. خرجت من مزدلفة وجاز لك الخروج من مزدلفة، أول ما تصل منها ارم، فهمتوا معي؟ ما دامك خرجت من مزدلفة ودخلت منها أول عمل تقوم به ترمي، أما تنتظر حتى تطلع الشمس أو حتى يطلع الفجر لا. فمن كان مذهبه أنه يخرج من مزدلفة بعد منتصف الليل يبدأ رمي الجمرة بعد منتصف الليل، ومن كان مذهبه بعد غياب القمر يبدأ رمي الجمرة بعد غياب القمر. وضحت؟ ومن كان لا يجوز له أن يرمي إلا بعد طلوع الفجر فلا يرمي إلا بعد طلوع الفجر. آخر مسألة ونقف عندها ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة المجلس السادس. ما آخر وقت الرمي لجمرة العقبة يوم النحر؟ ورد حديث رميت بعدما أمسيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج. وفيها خلاف، هل هو قبل غروب الشمس؟ والله بصراحة الأحوط، هذا الكلام أنا كتبته قديما، لكن بادى لي أن الأحوط الإنسان لا تغرب الشمس لقد رميت جمرة العقبة، لابد لأنها نهار ذلك اليوم، والمساء المقصود بعد الزوال. فحاول أنك ترمي بعد قبل غروب الشمس، لكن لو احتجت واضطررت إلى التأخر حتى الليل يجوز لك الرمي حتى طلوع الفجر. النسك الثاني النحر والذبح، هذا نكمله في المجلس الأخير السادس بإذن الله عز وجل بعد الصلاة. كما قلت لكم سيتم تسجيل الأسماء لمن حضر معنا بإذن الله عز وجل. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.